بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة هود عند بداية قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في هذه السورة، وبعد أن تقدمت آيات عظيمة في هذه السورة تقرر قواعد في الإيمان والتوكل على الله جل وعلا والمصير والجزاء، و حتى انتهت الآيات بمصير المكذبين ومصير المؤمنين، وضرب المثل لذلك: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا، أفلا تذكرون. ثم انتقلت الآيات إلى أسلوب آخر، أسلوب مشوق وممتع، وهو القصص. وهذه القصص الإخوة جاءت لتقرر مقصود السورة، وهكذا أي قصة تذكر في سورة معينة تلاحظ أن لها ارتباطا وثيقا مع مقصود السورة. ونحن عرفنا سورة هود برز فيها ماذا؟ توكل على الله جل وعلا. فنلاحظ هنا في قصص الأنبياء عموما موضوع التوكل على الله يبرز، و خاصة في قصة هود، لأن السورة اسمها سورة هود. وكذلك الله تعالى قال: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. فتلاحظ مثل هذين الفريقين، ترى مثل أو ترى الفريقين في قصة نوح وقصة هود وقصص الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام، فريق المؤمنين كيف آمنوا، وفريق الكافرين كيف كانوا كالعمي والصم الذين كأنهم لا يرون ولا يسمعون. وهذه السورة امتازت بذكر قصص الأنبياء، القصص فيها يمثل غالب آيات السورة، حتى ختمها الله تعالى بقوله: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. يقول الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. لما يبدأ بالإنذار هذا يدل على كمال شفقته على قومه. الأمر ما يطاق، هم يصرون على الشرك والطغيان، وإذا ماتوا على هذا فهم مخلدون في نار جهنم، كما أنذر النبي صلى الله عليه وسلم قومه أول ما قال لهم: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فهذا من شدة خوفك على من تخاطبه: إني لكم نذير مبين. ما الذي يخلصهم من هذا العذاب الذي ينذرهم به؟ قال: ألا تعبدوا إلا الله، توحيد الله جل وعلا. فدعوة الأنبياء الإخوة مقصودها توحيد الله تعالى. أول ما بدأ الأنبياء بالدعوة إلى الله بدأوا بتوحيد الله، لأن التوحيد هو الغاية التي خلقنا لأجلها. التوحيد إذا انصلح، انصلحت الأعمال كلها. ولذلك تلاحظ المشاكل التي توجد عند الأقوام المكذبين، مشاكل متنوعة، اللي عنده كبر، اللي عنده اغترار بالدنيا، اللي عنده فساد في المال والتجارة كقوم شعيب، واللي عنده والعياذ بالله انتكاس الفطرة وفعل الفاحشة كقوم لوط. لكن أول ما يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم، أو أول ما يبدأ نبي كل قوم مع قومه، يبدأ معهم بتوحيد الله. إذا انصلحت هذه القضية تنصلح كل القضايا. إذا عظم الله تعالى في القلوب وعظمنا الله ووحدنا الله وأطعنا الله وعبدنا الله ونخاف الله ونرجو الله، فتنصلح كل الحياة بمجالاتها. قال: ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. يكرر شفقة عليهم: إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. طيب أسألكم سؤال الإخوة، أليم صفة لأي شيء؟ العذاب صح ولا لا؟ العذاب هو الأليم. طيب الصفة تتبع الموصوف في الإعراب: إني أخاف عليكم عذاب منصوبة يوم، كان المتبادر للذهن أن يقول ماذا؟ عذاب يوم ماذا؟ أليما، يعني صفة للعذاب. العذاب هو الأليم، ليس اليوم نفسه هو الأليم، لكن جعل الصفة هنا لإيش؟ ها؟ لليوم. قال: عذاب يوم أليم. فاليوم نفسه قالوا ما يكون أليم، العذاب هو الأليم، واليوم مجرد زمان ظرف لهذا العذاب. العذاب ينزل في اليوم، العذاب هو الأليم، أما اليوم مجرد زمان. فقالوا، طبعا بعضهم قال هذا جر بالمجاورة، والله أليم جاورت عذاب، جاورت يوم، فانسحبت معها في علامة الإعراب، بعضهم يذكر هذا. لكن قالوا هذا الإخوة فيه مبالغة في عظم شأن العذاب. فتخيل العذاب ينزل في اليوم، وكأن اليوم بأكمله أصبح إيش؟ أليما بكل ثوانيه ودقائقه وأزمنته، من شدة العذاب في هذا اليوم، وكأن هذا العذاب استوعب اليوم كله. فوصف اليوم بأكمله بأنه إيش؟ بأنه أليم. قال: إني أخاف عليكم، انظر إلى شفقة الأنبياء على الناس، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال، هذه الفاء تدل على ماذا؟ التعقيب، يعني سارعوا إلى تكذيبه مباشرة. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا. إذن من الذي كفر واستهزأ؟ الملأ الذين كفروا. الملأ كما تقول فلان مليء، يعني غني، أو فالملأ يعني هم السادة العظماء الذين تمالؤوا على رد دعوة الأنبياء، وكأن المجلس يمتلئ بهم لأنهم هم السادة والأشراف. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا. وهذه الشبهة التي يكررها الأقوام في كل زمان: ما نراك إلا بشرا مثلنا. يعني هم يريدون ماذا؟ يريدون ملك، يريدون مخلوق آخر يدعوهم، ما يريدون بشر يدعوهم. وهذا الإخوة يدل على ماذا؟ يدل على ماذا؟ على تكبرهم، ويدل على جهلهم، ويدل على حسدهم. هذه الكلمة تدل على الحسد. لماذا؟ كانوا يقولون يعني أنت واحد مثلنا، ليش ما ينزل الوحي علينا؟ ليش ينزل عليك أنت؟ ليش يختارك الله أنت ما يختارنا نحن؟ ترى كلنا بشر، خلاص ما نريد رسول من البشر. والذي يدل على تعنتهم وحسدهم تناقضهم، كيف يرضون بأن يكون إلههم حجرا وما يرضون أن يكون الرسول بشرا؟ هذه تناقض، هذه كبيرة. لكن هكذا الحسد يعمي القلوب والأبصار، ما نراك إلا بشرا مثلنا. ثم التفتوا إلى أتباعه، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. أراذلنا يعني ماذا؟ فقراؤنا وضعفاؤنا. كلمة الرذالة أو الرذال يعني ما يبقى من الشيء الجيد، تذهب الجودة ويبقى إيش؟ الشيء الحقير الذي لا قيمة له. ذلك الله يقول منكم من يرد إلى أرذل العمر، يعني بعد أن تذهب الصحة والقوة والعافية يبقى إيش؟ يعني الضعف والمهانة. وكأن هذا فيه إيش؟ أنهم هم خيرة القوم، وما بقي من الحثالة والرذالة إلا هؤلاء أتباعك الذين اتبعوك. نفس الكلمة فيها تحقير وفيها مدح لأنفسهم. إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. إيش معنى بادي الرأي؟ ها؟ بادي الرأي، وعلى قراءة أبي عمرو البصري بادي الرأي، بادي الرأي. وهناك فرق لطيف بين القراءتين، وإن كان المعنى في النهاية واحد، يعني هؤلاء الفقراء والأراذل من يعني الصناع والحاكة والباعة، هم الذين اتبعوك، واتبعوك ترى بدون تفكر بدون عقل. بادي الرأي، بادي من بدا، هذه قراءة الجمهور، بادي من بدا، يبدو من البدو، وهو ماذا؟ الظهور. بدا هذا الأمر يعني ظهر. فقالوا بادي الرأي، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني بدا لهم أن هذا حق واتبعوك، يعني بدون تفكر ولا تأمل. بادي الرأي يعني هذا الرأي بدا لهم، ظهر لهم أول وهلة واتبعوك، ما عندهم عقول وما عندهم تفكر وما عندهم ترون. أما على قراءة أبي عمرو بادئ، بادئ الرأي، بادئ تكون من إيش؟ من البداءة بالشيء، يعني أول الشيء. بادئ، بادئ الرأي يعني أول ما قلت لهم آمنوا فآمنوا بك، ولم يعيدوا النظر ولم يكرروا النظر. فكلا القراءتين كما ترى يعني ترجعان إلى معنى واحد، أنهم اتبعوك من أول وهلة على قراءة أبي عمرو بادئ الرأي، وهذا الذي بدا لهم وظهر لهم بدون تعقل ولا تروي ولا تفكر. ثم جمعوا بين التابع والمتبوع، قال وما نرى لكم علينا من فضل، أنت وأتباعك، وما نرى لكم علينا من فضل، ليش نتبعكم؟ لستم أفضل منا، لا في مال ولا في شرف ولا في قبيلة ولا في خلق ولا في خلق ولا في شيء، ليش نتبعكم؟ وما نرى لكم علينا من فضل. شوف كلمات توحي بالتكبر والحسد، والنتيجة إذن ماذا؟ بل نظنكم كاذبين، بل نظنكم كاذبين. وكما هو معلوم في القرآن أن يعني الظن يطلق على اليقين، يقولون بل نظنكم، هم موقنين بأنهم يعني كاذبون، لكن كأن التعبير بكلمة الظن هنا عن اليقين يشعر بماذا؟ بأن صاحب هذا الكلام إيش؟ ها؟ هو نفسه إيش؟ في شك متردد أصلا. سبحان الله، قال بل نظنكم كاذبين. الإخوة، هل يعاب الحق بأن أتباع الحق من الضعفاء؟ لا. إيش علاقة الحق بأن الذين اتبعوا الحق هم من الضعفاء؟ أنت لو تفكر فيها هذه ما لها علاقة. هذا حق بالنظر إلى نفسه إلى ذاته؟ لا، القضية والله صحيحة، والله اتبع الحق الأشراف ولا الضعفاء هذا ما يعنينا، المهم أن هذا حق. فأتباع الحق هم الأشراف وإن كانوا في أعين الناس ضعفاء، والذين تولوا عن الحق هم الأراذل وإن كانوا سادة القوم. فالحق ما يوزن بالرجال، من يتبع الحق إذن؟ لا، اعرف الحق تعرف أهله. فالأصل هو الحق. ولذلك أصلا أكثر أتباع الرسل ممن؟ من الضعفاء والفقراء. حتى جاء في حديث هرقل، تعرفون حديث هرقل لما سأل سفيان، لما سأل أبا سفيان قبل أن يسلم أبو سفيان رضي الله عنه، قال أتباعه من الأشراف أم من الضعفاء، من أشراف القوم أو من ضعفائهم؟ فقال أبو سفيان بل من ضعفائهم. فقال هرقل، قال فهؤلاء أتباع الأنبياء. شوف كيف أهل الكتاب عندهم علم بهذا، إن أتباع الأنبياء في كل زمان الضعفاء. لماذا الإخوة؟ لأن الغني والذي عنده جاه ملك ومال يخاف على ملكه ويظن أنه سينقص جاهه إذا اتبع غيره، فالمال يطغيه ويجعله يتكبر. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أما الضعفاء في الغالب قلوبهم رقيقة وبعيدة عن الدنيا وشهواتها وأهوائها، فتكون الفطرة فيها صافية فيتبعون الحق. طيب هذه واحدة. الشيء الآخر الذي عابوا به الحق ماذا؟ أن مجرد تبعوه إيش؟ بادي الرأي. هل هذا عيب في الحق؟ ها الإخوة؟ لا طبعا، بل بالعكس، العكس تماما هو الصحيح. ولهذا يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى: ولم يعلموا أن الحق المبين تدعو إليه بداهة العقول، وبمجرد ما يصل إلى أولي الألباب يعرفونه ويتحققونه. بالعكس، المبادرة إلى اتباع الحق هذا رأس الفضائل، الإنسان يسارع إلى اتباع الحق. فقولهم هذا بادي الرأي، هذا أبدا ليس بمذمة ولا عيب. لماذا؟ لأن الحق الإخوة يسطع بنوره وبرهانه، الحق يوافق الفطرة التي في نفس الإنسان، الحق يوافق عقل الإنسان، يوافق الحكمة. فبمجرد ما يسمعه صحيح العقل وسليم الفطرة يتبعه يسلم له. انظر كيف الصديق أبو بكر رضي الله عنه وصل إلى أعلى درجات الإيمان وكان أفضل الصحابة بهذه الصديقية وهذا التسليم المباشر. يأتون إليه بعد أن أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن رحلة الإسراء والمعراج، ذهبوا إليه حتى يكذب صاحبه، قالوا يا أبا بكر صاحبك يزعم أنه خرج من مكة إلى بيت المقدس ثم إلى السماوات ثم رجع إلى فراشه في ليلة. قال ما تعجبون من هذا؟ إنه ليخبرني بالخبر من السماء فأصدقه. يعني كيف ما أصدقه في هذه؟ مباشرة، الأمر واضح وسهل. فالحق الإخوة من علامته أنه واضح، ما في تعقيد، ما في شك، ما في تردد. الحق من علامته أنه يوافق الفطرة، يوافق العقل السليم، ولذلك يتبعه من ليس في قلبه مرض. ولهذا الإخوة نستفيد من هذه الآية فائدة عظيمة، وهي صحة عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات وغير هذا الباب. يعني الآن تخيل واحد يقول لك إذا رفعت يديك إلى السماء قلت يا رب اللهم احذر من أن تعتقد أن الله في العلو، قل كيف؟ مستحيل، قلبي يتجه إلى العلو مباشرة، صح ولا لا؟ ها؟ أي واحد يرفع يده يقول يا رب يشعر بماذا؟ ها؟ بأن الله وين؟ بأن الله في العلو فوقه، وهو في سجود يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. قل ها، إذا اعتقدت أن الله تعالى في العلو فأنت كافر والعياذ بالله. تخيل عقيدة هكذا تكون، بالله عليك هل تصلح أن تكون هذه عقيدة أهل الإسلام؟ أبدا. عقيدة ترفضها الفطرة. ولهذا أبو المعالي الجويني رحمه الله ورجع عن هذه العقيدة، لكن كان في البداية يقرر هذا الأمر ويتكلم عن مسائل العرش والاستواء، فقال له الهمداني، قال له يا أستاذ اتركنا من الكلام عن العرش وكذا، وكان الله ولم يكن شيء قبله ثم يعني خلق العرش، ويريد يعني نفي الاستواء إلى آخر كلام وكذا، فقال اتركنا عن هذا الكلام وأخبرنا عن هذه الضرورة التي في قلوبنا، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه طلبا للعلو. فإيش رد عليه أبو المعالي الجويني إمام الحرمين؟ ضرب على رأسه وقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني، شيء خالف الفطرة، ما يمكن أن يكون من الحق. ولو تقرأ في مثل هذه العقائد والعياذ بالله يقسو قلبك، وكلها فلسفات عقلية فاسدة، إذا قلنا كذا يلزم كذا، وإذا قلنا كذا يلزم كذا وكذا، أمور ما يقبلها عقل ولا منطق ولا فطرة. فإذا إخوة من علامة الحق أن يكون واضحا، يكون أول ما يبدو للرأي وللفطرة. فهذا في الحقيقة من جهلهم ومن تكبرهم على الحق، وإلا هذه هي علامة الحق، كما جاء في الأثر عن معاذ قال فإن على الحق نورا، الحق عليه نور. ولهذا أذكر مرة قرأت في قصة إسلام هندوسي، يقول قرأت الأديان تتبعت الأديان عشرات السنوات، وكان سبحان الله يعني شوف كيف الكبر يصنع بأهله، أو ما كان يقرأ عن الإسلام، ليش؟ يجد يعني بغض للمسلمين، فما كان يقرأ عن دين الإسلام ويبحث إلا يجد الحق في غير الإسلام. يقول عشرات السنوات، أذكر حتى يقول قرأت في الأديان 30 سنة فما اقتنعت بدين، قال وقرأت الإسلام بعد ذلك في ساعة فاعتنقته. شوف كيف، خلاص حق واضح الفطرة. فقال وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. كيف الآن يرد عليهم؟ هم طعنوا فيه، قالوا بشر، ردوا رسالة لأن بشر، واستخفوا بأتباع قال هؤلاء أراذل، وأيضا ردوا الحق لأنه إيش؟ مجرد بدا للعقول من أول وهلة، بادي الرأي أو بادي الرأي. فانظر أول ما بدأ معهم نبي الله نوح بالحق، لأنه هو الأصل، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ قال يا قوم يا قوم، انظر كيف يناديهم يا قوم، هذه الكلمة تدل على الشفقة عليهم، أنتم قومي وأنا واحد منكم، أنا أريد مصلحتكم، أريد الخير لكم. يا قومي أرأيتم، أخبروني إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم، يعني أنتم تزعمون أني أنا وأتباعي لسنا على الحق، أنتم ما رأيتم هذا الحق. طيب أنا على بينة من ربي، أنا رأيت هذا الحق الذي عليه هذا هو الحق. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، بينة من ربي يعني على يقين، فما أشك في هذا الأمر، بين واضح. فيدخل في هذا الفطرة السليمة كما عرفنا في قول الله تعالى ماذا؟ أفمن كان على بينة من ربه، الفطرة، ويتلوه شاهد منه. كذلك هنا قال، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، ثم كشف عن حقيقة هذه البينة فقال وآتاني رحمة من عنده، وهي ماذا؟ الرسالة والنبوة. وآتاني رحمة من عنده وهي النبوة، انظر كيف أطلق عليها رحمة، وآتاني رحمة من عنده. الله هو الذي يختار برحمته من يشاء، يقرب إليه من يشاء ويصطفيه ويختاره نبيا. وآتاني رحمة من عنده، فيمكن أن نفسر البينة باليقين الذي في قلبه، وإنما كان هذا اليقين بالفطرة والنبوة. ويمكن أن نفصل نقول هي الفطرة والنبوة هي الرحمة. قال أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده، وآتاني رحمة من عنده، فأنا ما ذنبي إذا كنت أنا على الحق وعلى بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده؟ فعميت عليكم، فعميت عليكم، تأمل هنا قال فعميت عليكم، وفي قراءة فعميت عليكم، عميت يعني خفيت بنفسها، فعميت عليكم يعني كأنه يعني كأن هناك من أعماها عنهم فما وصلوا إليها فعميت عليكم. تأمل هنا قال فعميت عليكم أو عميت عليكم، يعني جعل عدم رؤيتهم للحق كالعمى، فالعيب فيهم وليس في الحق. فعميت عليكم، فأنتم كالعميان ما ترون الحق، فأنا ما ذنبي، الحق واضح وبين، لكن أنتم ما تريدون أن تروا الحق حتى كنتم بمنزلة العميان، كما قال الله تعالى قريبا هنا مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. لكن كأن القراءة هذه فعميت عليكم تدخل الخوف في القلوب، لأن الله هو الذي يهدي ويهدي من يشاء ويضل من يشاء جل جلاله. وهذا يناسب موضوع التوكل على الله وأن الأمر لله. فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، أنلزمكموها يعني نغصبكم على قبولها ونلزمكم بها، وانظر كيف اجتمعت الضمائر في هذه الكلمة، أنلزمكموها يعني طبعا ضمير المتكلم، أنلزمك المخاطب والغائب ها، يعني كلها اجتمعت ضمير متكلم وغائب ومخاطب في كلمة واحدة، تشعر يعني لفظ الكلمة واجتماع الضمائر فيها يشعر بالإكراه. أنلزمكموها يعني حتى النطق يعني تشعر فيه بثقل كثقل الحق على قلوبهم. أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، هذه بالجملة الإسمية، أنتم لها كارهون يعني هذا الأمر المستقر، وهذا الذي جعلهم لا يرون الحق، هذا الذي جعلهم عميان عن الحق بسبب كره الحق. ولهذا يحذر المسلم من هذا، يعني استدل ثم اعتقد، شوف الأدلة ثم تجد العقيدة الصحيحة الواضحة. أما أن تعتقد شيئا معينا تكرهه مثلا ثم يعني تطعن فيه، لا. فالتجرد والإنصاف عزيز، وهو الذي يجعل الإنسان يرى الحق. قال أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، مدام أنكم تكرهون الحق وتكرهوننا، تتعصبون لآبائكم، فما نستطيع أن ندخل الحق في قلوبكم. وتلاحظ الإخوة، يعني تلاحظون يعني هذه الكلمة أنلزمكموها وأنتم لها كارهون تتناسب مع إيش؟ مقصود السورة. شوف الهداية بيد الله، أنلزمكموها، ما نستطيع أن ندخل الإيمان في قلوبكم، فما لي إن أتوكل إلا أن أتوكل على الله جل وعلا، والله يهديكم. أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، يعني أيضا هذا يعني جواب أو يدفع الشبهة يعني عن الرسالة وعن نفسه. فالله أعطاني هذه البينة والرحمة، وأنا لا أريد دنيا ولا مالا، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله. وهذا الإخوة يعني فيه حث للدعاء إلى الله تعالى أن لا ينظروا إلى ما في أيدي الناس. الداعي إلى الله إذا نظر ما في أيدي الناس فتسقط دعوته وتسقط هيبته ويسقط كلامه من قلوب الناس، قل هذا يريد الدنيا، يريد منا وكذا. فإذا أراد أن يكلم أن ينصح، لا، يريد مصلحة، فيبتعدون عنه، يعرضون عن دعوته. فالأنبياء دائما يكررون هذه الكلمة، فيقطعون أي شبهة تتعلق بالدعوة إلى الله تعالى. هذه دعوة الله تعالى، لا تريد منها مالا ولا دنيا. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، وهذا يعني فيه رد لقولهم ما نراك تبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني أنا ما جيت حتى أجمع المال وجمع من حول الأغنياء ويكون هؤلاء هم أتباعي، لا، جيت أدعو إلى الله تعالى الذي يتبعني من الأغنياء أو الفقراء، فأهلا به وسهلا. من ينجيت لطلب المال أريد الغلاء. قال ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا، لأنهم لما وصفوهم بأنهم الأراذل كانوا يريدون ماذا؟ أن يطردهم حتى يعني يقبلوا دعوته. فيقول وما أنا بطارد الذين آمنوا، لماذا؟ تأمل في تعليل نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، إنهم ملاقو ربهم. الله أكبر، سبحان الله، يعني تفكر في هذه الكلمة، وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم. شوف كيف شدة تعلق قلوب الأنبياء بالله جل وعلا، إنهم ملاقو ربهم، غدا إذا لقوا الله تعالى ماذا أقول أمام الله تعالى إذا طردتهم بدون حق؟ شوف كيف قلوب الأنبياء معلقة بالله، بالخوف من الله، بلقاء الله دائما، إنهم ملاقو ربهم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، دائما يلقى يتفكر في لقاء الله إذا التقيت. بالله تعالى كيف يكون حالي؟ إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون، ولكني أراكم قوما تجهلون. يعني لما تطلبون مني أن أطردهم لأجل أنهم فقراء، فهذا من الجهل بالله ومن الجهل يعني بدين الله تعالى والجهل بالقيم في الحياة. يعني ليست القيمة التي يقرب لأجلها الإنسان أو يبعد هي المال، أبدا. المال ظل زائل يذهب وينتهي، فما توزن الأشخاص أو المبادئ أو يعني الأفكار بموازين الدنيا، هذا غني هذا عنده مال أقربه والفقير أبعده، لا. قال ولكني أراكم قوما تجهلون، هذا من تمام الجهل. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتم، صرح بعقاب الله له إذا طردهم. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون، قراءة الجمهور أفلا تذكرون. الآن دافع عن أتباعه ثم يرجع إلى نفسه لما قالوا عنه بشر، ما أنت إلا بشر مثلنا، الآن يعني يزيل هذه الشبهة فيقول ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. هذه الثلاثة يعني هنا يقرر أن الرسول من البشر، الكمال البشري إما أن يكون بكمال القدرة مع كمال العلم، أو نقول هذا يعني الكمال كمال الصفات باجتماع كمال العلم وكمال القدرة، فهو ينفي عن نفسه هذا الأمر، يقول ولا أقول لكم عندي خزائن الله، أنا ما أتصرف في خزائن الله وأرزق من أشاء وأعطي من أشاء وأنزل النبوة على من أشاء، لا، ما أملك شيئا من الأمر ومن التصرف ومن الملك، ما عندي شيء، أنا بشر مثلكم، ولا أقول لكم عندي خزائن الله. ثم لما ذكر جانب القدرة التفت إلى جانب العلم فقال ماذا؟ ولا أعلم الغيب، ولا أعلم الغيب. فحتى يعني أطلع على ما في نفوس أتباعي وأطردهم، ما أعلم الغيب. فهنا يعني تأمل، هذا يتناسب مع أيضا موضوع التوكل، يعني كأنه يتبرأ من حوله وقوته، يعني أنا ما عندي حول ولا قوة، هذه النبوة رحمة من الله علي فقط، لا عندي خزائن ولا عندي علم الغيب. ثم الجانب الآخر في الكمال أن يكون يعني ليس من البشر وإنما يكون إيش؟ من الملائكة. فقال ولا أقول إني ملك، ولا أقول إني ملك. ثم أيضا التفت إلى أتباعه وبرأهم مما قالوا فيهم، ولا أقول للذين تزدري أعينكم، ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في نفوسهم، بما في أنفسهم، نعم الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. ولا أقول للذين تزدري أعينكم، تزدري أعينكم الازدراء الاحتقار، وقالوا أصل الكلمة هذه يقال سقاء زري، سقاء زري يعني صغير ليس كبيرا، يسع ماء قليلا. وسبحان الله هكذا الاحتقار، الاحتقار أن تقلل وتصغر من قدر الإنسان، هذا كما قلنا اللغة العربية دائما يعني كلها قائمة على التشبيه والتمثيل، سبحان الله. قال ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، لماذا؟ قال الله أعلم بما في أنفسهم. ليست العبرة بماذا؟ بالظواهر، وإنما العبرة بالبواطن. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبره. وهذا الميزان الحق. الإنسان الإخوة ما يوزن بشكله وجماله قوته بجاهه بملكه بماله، هذه كلها أمور زائلة فانية. يوزن بالغاية في الحياة. غاية خلق الإنسان في الحياة العبودية لله. إذا حقق هذا الإنسان العبودية يكون كريما عند الله، إذا ما حقق هذا العبودية يكون مهينا عند الله. بس أما تقول لي مال، تقول لي غنى، تقول لي جاه ملك، لا. ولهذا قال الله أعلم بما في أنفسهم، ما تغتروا بظواهرهم بأنهم فقراء وأراذل كما تزعمون، لا، الله أعلم بما في أنفسهم. ما تدري إيش في نفس هذا الفقير، ربما يكون أفضل منك ويخشى الله ويتقي الله. ولهذا يعني الإنسان لا يحكم على الناس بالظواهر فقط، وإنما يعني يتريث. صحيح الظاهر يدل على الباطن، لكن ما تدري، يعني لا يجوز أن تزدري فلان أو تحتقر فلان بمجرد ظاهره. ما تدري ما الذي يقوم في قلبه. إنما الأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأساس صلاح الأعمال وتحقيق العبودية بصلاح القلوب حتى الدرجة العالية، الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى. شوف هذه درجة قلبية، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. فما تدري من السابق إلى الله، ربما سبق السائر بقلبه السائر ببدنه. الآن نحن في أيام الحج، ذكرت أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا رث الهيئة على رحل، فقال لعل هذا، يعني لعل هذا من الحجيج حقا، والناس قد لا يعبؤون به. ما تدري الآن ملايين من الحجاج يجتمعون، من السابق منهم، من المقرب. ليست المسألة بمظاهر، ربما هذا الشيخ الكبير أو العالم أو طالب علم ربما ينشغل بقيل وقال مع أصحابه مع كذا، وتجد مسكينا فقيرا جاء من بلاد بعيدة جاهل أمي لا يعرف شيئا، لكن عنده شوق عظيم لبيت الله، يرى الكعبة فيبكي، يطوف يبكي ويدعو الله بحرقة ويتضرع لله، وما عنده شيء يحمله، يمشي على قدميه ولبي ويذكر الله، وكل وقت في الحج ذكر لله مع السكان وافتقار إلى الله. ما تدري يمكن يكون هذا الجاهل هو الأول عند الله، ما تدري. ليس هذا تزيدا في العلم، ولكن إخوة هكذا ينبغي أن نعرف أن هذا الباب أمره عظيم عند الله. لا تقول لا أنا الإمام وأنا الشيخ وأنا اللي يعلم الناس أن أكون أفضلهم، لا، ما تدري يمكن طالب من صغار طلابك هو أفضل الموجودين، ما تدري قام في قلبه عبودية لله وصدق مع الله، ما تدري. وهذا من الأمور العجيبة اللطيفة، هذا يستأنس به، ما نقول له ما نقوله جزما، لكن يقولون في موسم الحج، يعني فيما يعني في زمان السلف رحمه الله تعالى، رأى بعض الصالحين رؤيا في الحج، يعني أن الحجاج عرضوا على الله، فقيل من أعظم أهل هذا الموسم، من الأول في هذا الموسم، فقيل فلان ممن لم يشهد الموقف، فلان ما شهد عرفة وهو الأول. قيل كيف؟ قالوا حج بقلبه. سبحان الله، يعني إنسان قد ما يتيسر له الحج في هذه الأيام، لكن الله تعالى كريم. شوف السبق إلى الله لا يرتبط بزمان أو مكان، السبق إلى الله نعم شرف الزمان شرف المكان من أسباب السبق لا شك، مواسم الخير من أسباب السبق، لكن الله تعالى ما يحصر السبق في أمر يستطيعه قلة من الناس وغالب المسلمين مثلا لا ييسر لهم هذا الأمر في تلك السنة، لا، هذا ما يكون عند الله أبدا. السبق عند الله بابه مفتوح للجميع وكل ينافس، وأعظم أسباب السبق سبق القلوب. ما تدري تدخل عليك العشر من ذي الحجة ويعلم الله ما في قلبك من الشوق لحج بيته، لكن ما تيسر لك هذا العام، خاصة الآن في زماننا تصاريح وأمور قد يعني يصعب على الإنسان يحج كل سنة. فعلم الله ما في قلبك من الصدق، ربما تبكي يوم عرفة ترى الحجاج وتبكي. فأول ما بدأت العشر استيقظت من غفلتك وبدأت تصوم هذه الأيام كلها إلى اليوم التاسع، وتقوم الليالي كأنها العشر الأواخر من رمضان، وتختم القرآن بما تستطيع، وتكثر من ذكر الله، تصدق، تحسن إلى الناس، وتشتري الأضحية، وتعظم من شعائر الله، وهكذا تطيل المكث في المسجد، تخلو بربك في هذه الأيام. يعني ما أقصد عبادة معينة، لكن أقصد التجرد لله والصدق مع الله والإقبال على الله كأنك لبيت دعوة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ما تدري لعلك تكون أفضل وأفضل من كثير من الحجيج، وهذا واقع. تجد كثير من الحجيج للأسف يذهب وتشغل الدنيا وينشغل بالقيل والقال، وربما يؤدي المناسك ببدنه دون قلبه، ويرجع من حج وما تاب إلى الله. فما تدري، ليست المسألة مسألة أنك رحت وحجيت ورجعت، لا. ما نهون أبدا من هذه العبادة العظيمة، وما نهون أبدا من الحج، لا شك أن الحج له فضله وشأنه العظيم، لكن أنا أتكلم عن هذا المقام العظيم في السبق إلى الله، في هذا السبب الخاص في السبق إلى الله، سبق القلوب إلى الله. فكيف إذا جمع الحاج بين حجه وسفر إلى الله ببدنه وسفره إلى الله بقلبه؟ نور على نور، ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، لكن لك ما يسليك. الله جعل هذا الموسم للقاعدين عن الحج ممن لم يستطيع الحج، وسبحان الله تشبه بالحجيج، تمسك عن شعرك وأظفارك كما يمسك الحاج عن محظورات الإحرام، عن شعره وأظفاره في هذه الأيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. فتتشبه بالحجيج، ثم تقرب الأضحية لله تعالى كما يقرب الحجيج الهدايا لله تعالى، وتصوم يوم عرفة، والله تعالى يعتق عبادة من النار يوم عرفة، يكفر السنة الماضية والباقية، فهذا فضل الله تعالى. فما تدري لعل هذا الصدق والإقبال على الله في هذه الأيام الله تعالى يرفعك به درجات عالية، كما قيل: يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راحا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذين تخلفوا في غزوة تبوك يبكون يريدون أن يجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم: قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، شوف صدقهم، حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. في عودة إلى المدينة قال ماذا؟ قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم. شوف، قال إلا وهم معكم، ما قال لهم نفس الأجر، لا، إلا وهم معكم. قالوا: يا رسول الله، هم بالمدينة. قالوا: وهم بالمدينة. حبسهم العذر، حبسهم العذر. شوف كيف كأنهم شهدوا الغزو تماما إلا وهم معكم. شوف التوكيد، وقال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم. الله أكبر، شوف كيف فضل الله عظيم، رحمة واسعة، لا يخيب عند الله أحد. قال الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذن، يعني لو طردتهم إني إذن لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. خلاص لما أطال الحديث معهم، وتعرفون المعاند اللي ما عنده حجة، إذا جادله صاحب الحق بالحق وأطال الحديث معه يمل ويتضجر من الحق، ف يعني يعرض عنه. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، يعني تضجرنا من كلامك وأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا، والعياذ بالله استعجلون بالعذاب، إن كنت من الصادقين، يعني فأتنا. شوف كيف جواب المتوكل على الله، جواب الذي يفوض أمره إلى الله. هذه سورة هود حقا سورة توكل على الله. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء، شوف كيف يتبرأ من أي قوة في نفسه أو حتى ما يهددهم. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء، مشيئة الله، وما أنتم بمعجزين. هذا تهديد، نعم، وما أنتم بمعجزين. شوف كيف يرد الأمر إلى الله، ثم لما وعظهم ونصحهم شوف كيف أيضا يرد نصحه إلى الله، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. الله أكبر، شوف إلى أي مستوى يصل الأمر في هذه السورة في إرجاع الأمور إلى مشيئة الله، حتى نصحي، هذا نصحي، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، يعني أنا جمعت بين نصحكم وبين إرادتي للنصح، لأن قد إنسان ينصح لكن ما يريد هو في الحقيقة، النصيحة ليست من قلبه كما يقولون، يا فلان خاف الله اتقي لا ترك هذا، فقط يعني ممكن استعلاء عليه. إن أردت أن أنصح لكم، وهذا غاية في النصح، أن يريد الخير للمنصوح، إن أردت أن أنصح لكم، لكن إيش إرادة من تغلب؟ إن كان الله يريد أن يغويكم، فما بينفعكم نصحي ولا إرادتي للنصح إن كانت إرادة الله على خلاف ما أريد. شوف كيف السورة ترسخ مقصود التوكل على الله، الأمر لله. إن كان الله يريد أن يغويكم، إن كان الله يريد أن يغويكم. وطبعا هو ما يقول هذا الكلام حتى يسوغ لنفسه ترك النصيحة، بل ودع قوم 1000 سنة إلى 50 عاما، لكن هذا الإخوة من باب رد الأمر إلى مشيئة الله، وأيضا هذا في تخويف للإنسان، الإنسان إذا خوف بمشيئة الله وأن الأمر لله، انتبه لنفسك، حتى أنا نصحي ما بينفعك إذا أراد الله أن يضلك، فاختر لنفسك، فهذا يجعله مباشرة يرجع إلى ربه وتوب إلى الله. لكم تعرفون ما يعني الإيمان بالقدر أن يكون الإنسان مجبورا أبدا، بل إذا خوف الإنسان بالقدر الذي في قلبه أدنى إيمان يخاف من الله ويقبل على الله، أما المتعنت المعاند هو الذي يعني يصر. قال إن كان الله يريد أن يغويكم، والغواية ما الفرق بينها وبين الضلالة؟ ما ضل صاحبكم وما غوى. الضلال هو ماذا؟ إيش؟ ها؟ ضياع، صحيح. حتى الغواية ترى ضياع، لكن نريد أدق. ها؟ ها؟ ممكن حتى الضلال يضل من نفسه، وإن ضللت فإنما أضل على نفسي،
يعني مع حبنا هذا الشيء.
لا شوية قربوا أكثر. ها؟ نعم. إيش يعني؟ ما ضل صاحبكم وما غوى. خلينا نأخذها بالعكس يتبين الفرق. إيش عكس الضلال وعكس الغواية؟ الضلالة إيش؟ الهداية. والغواية قد تبين الرشد من الغي. الرشد عكس الغواية. طيب الآن إيش الفرق بين الهداية والرشد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. لابد من هذين الأمرين. الهدى إيش؟ هو العلم النافع. والرشد هو ماذا؟ العمل الصالح، الإرادة الطيبة. الرشد حسن التصرف، حتى فإن آنستم منهم رشدا، يعني يعرف كيف يتصرف. حتى لو كان عاقل لك ما يكفي، لازم إيش؟ يكون عمله حسنا، يتقن التصرف في المال، ما يبذر ويضيع المال. فالرشد العمل الصالح. إذن الغواية العمل السيء، الإرادة الفاسدة. وقد يكون عنده علم لكن إيش؟ يعاند. عنده علم لكنه يعاند. الضلال عدم العلم، جهل، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يهود عندهم غواية والنصارى ضالون. وسبحان الله، أصل الكلمة في اللغة العربية يقال غوي الفصيل. الفصيل ولد الناقة، يعني إذا فسد جوفه يعني بسبب يعني سوء في اللبن أو كذا، يعني المهم تدل على فساد في الباطن، تدل على فساد في الباطن. سبحان الله. وهكذا حقا يعني الغواية فساد في الإرادة، فساد في الإرادة. قال: إن كان الله يريد أن يغويكم، يعني أن ما يوفقكم للعمل، لأنه قد يكون يعرف الحق، لكن سبحان الله تعرف أن هذه الهداية وأن الاستقامة واتباع طريق الرشد هذا من الله جل وعلا. ولهذا قال: هو ربكم وإليه ترجعون. هو ربكم وإليه ترجعون. يقول الله تعالى: أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. هذا كلام من؟ أم يقولون من؟ قوم من؟ طيب قل إن افتريته فعلي إجرامي. ها؟ نعم، هؤلاء كفار قريش. فهذه الآية كأنها إيش؟ جملة اعتراضية جاءت في ضمن القصة. وهذا قول الإخوة عامة المفسرين، يعني أغلب المفسرين ذكروا هذا المعنى: أم يقولون افتراه، يعني فالآن حصل التفات، يعني كما أن قوم نوح جادلوا نوحا واتهموه بالكذب، فكذلك قومك يجادلونك. أم يقولون افتراه، كما تقدم معنا قريبا في أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثل مفتريات، كذلك في ضمن القصة قال أم يقولون افتراه. أنا القصة فيها تثبيت للرسول صلى الله عليه وسلم. عرفنا نحن سور ألف لام راء تهتم بماذا؟ بالرسالة. فناسب أن يعني يأتي هذا الاعتراض لتثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم. أم يقولون افتراه قل إن افتريته، يعني يقولون مثل ما قال قوم نوح فأثبت. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي، فعلي إجرامي. خلاص أنتم تزعموني أنا جئت بشيء مفترى وكذبت على الله وافتريت على الله، إذن الله يحاسبني، فعلي إجرامي. لكن وأنا بريء مما تجرمون، وأنا بريء مما تجرمون. وسنعلم من هو المجرم حقيقة إذا جاز الله كلا بعمله. فهذا فيه يعني إنصاف في الجواب، فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون، وغدا يحاسبنا الله تعالى. لأن الإخوة المجرم يعرف في قرارة نفسه أنه مجرم، أنه ظالم. فسبحان الله، الباطل ما يطمئن به القلب أبدا، ما ترتاح له النفس. فإذا قيل له مثل هذا الكلام، هذا يدعوه إلى إيش؟ أن يراجع نفسه أكثر ويحاسب نفسه. قال وأنا بريء مما تجرمون، فيدعوه إلى أن ينقذ نفسه. إلى متى يكابر ويعاند؟ لعلنا الإخوة نقف هنا وإن شاء الله نكمل ما يتيسر من هذه القصة. ما أدري الأسبوع القادم لعله ما يكون العشر ذي الحجة ويكون الحج يعني تقريبا نعم، والعلم إن شاء الله العمل الصالح، لكن صحيح التعبد لله هذا هو المطلوب. فإن شاء الله لعل يكون هذا يعني آخر درسنا قبل فترة الحج، وإن شاء الله نكمل بعد الحج إن شاء الله. أنا يمكن أكون ما أدري متى السفر، أظن يوم الاثنين الحج، إن تيسر الله أعلم، لكن